الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. متفق عليه. قوله عن حكيم بن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولد داخل الكعبة، وكان من سادات قريش، وكان صديق النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وكان يوده ويحبه بعد البعثة، كان يفعل المعروف ويصل الرحم. مات سنة 50 وقيل غير ذلك، وهو ممن عاش 120 سنة، شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. وروى الحاكم بسنده عن علي العامري قال: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة فتمخضت بها فولدت في البيت. أسلم يوم الفتح وله 74 سنة وحسن إسلامه، وغزا حنينا والطائف، وكان صلى الله عليه وسلم حزينا على تأخر إسلامه. قوله: أرأيت شيئا، أي أخبرني عن حكم أشياء كنت أفعلها قبل الإسلام، صورتها صورة الطاعة كالصدقة والعتاقة والصلة، كنت أتحنث بها في الجاهلية. التحنث التعبد، كما جاء مفسرا في رواية مسلم، وقيل للتعبد التحنث لأنه يلقي الحنث أي الإثم عن نفسه، والمعنى أتعبد وألقي بها الحنث أي الإثم عن نفسي وأقصد البر. وقد كان حكيم بن حزام قد أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير من صدقة. الصدقة هي العطية للفقير الذي يبتغى بها وجه الله، أو عتاقة، العتق في اللغة الخلوص، وفي الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وصلة رحم أي يصل أرحامه، وسيأتي إن شاء الله صلة الرحم وفضل صلة الرحم إن شاء الله تعالى. فهل فيها من أجر؟ أي من أجر وثواب عند الله بعد أن أسلمت. قوله: أسلمت على ما أسلفت من خير، أي اكتساب ما سلف لك من خير، أو على احتسابه، أو على قبول ما سلف. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى والخاصة بالحديث هي الأعمال الصالحة التي صدرت من العبد حال كفره ثم أسلم ومات على الإسلام، هل يثاب عليها أم لا؟ في المسألة قولان مشهوران. القول الأول أن الكافر لا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه. لماذا؟ لأن من شرط التقرب أو المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك، فإذا عدم الشرط انتفى المشروط. هذا القول الأول. القول الثاني: إذا أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا ومات على الإسلام، يثاب على فعله من الخير في حال كفره. وممن ذهب إلى ذلك إبراهيم الحربي وابن بطال وأبو عبد الله القرطبي والنووي وابن المنير وكثير من العلماء. قال النووي رحمه الله: وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على فعله من الخير في حال كفره. واستدلوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد ذلك الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. ولحديث الباب. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن ابن جدعان ما كان يصنعه من الخير هل ينفعه؟ فقال إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله. فدل على أنه لو قالها بعد أن أسلم نفعه ما عمله في الكفر. هذه أشهر أدلة هذا القول الراجح، وفيها دلالة واضحة على أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها إذا حسن إسلامه، أي أسلم إسلاما محققا لا نفاق فيه. وعلى هذا يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أي أسلمت على قبول ما سلف لك من خير، أو أسلمت على أن بعد ذلك لك ما سلف من خير، أو أسلمت على ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. وهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا القول هو الراجح. الفائدة الثانية، أصحاب القول الأول الذين قالوا لا يثاب على العمل الصالح الصادر منه والكافر الصادر منه ثم أسلم لا يقبل منه، ماذا أجابوا عن حديث حكيم؟ ماذا قالوا عن حديث حكيم؟ قالوا يتأول بتأويل. الأول أن يكون معنى قوله أسلمت على ما أسلفت من خير إنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعا جميلة في الجاهلية تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخيرات والطاعات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق لك في الإسلام. الجواب الثالث إنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع فيزداد في حسناتك التي تفعلها في الإسلام ويكثر أجرك. هكذا أجابوا عن حديث حكيم بن حزام. والقول الراجح كما قلنا ما يدل عليه ظاهر الحديث، وأن الكافر إذا أسلم فإنه يثاب على ما عمل من أعمال الخير. وقد استضعف النووي أصحاب القول، النووي رحمه الله ضعف القول الذي يقول الكافر لا يثاب، فقال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له. الفائدة الثالثة فضل حكيم. الفائدة الرابعة سعة رحمة الله عز وجل. الفائدة الخامسة أن الشرك محبط للعمل، فلو مات على الشرك لم يقبل منه. هذه مسألة الكافر إذا أسلم وقد عمل أعمالا صالحات. مسألة أو مسألة أخرى ستأتينا إن شاء الله، وهي الكافر إذا عمل أعمالا صالحة من صدقة وعتاق ومات على الكفر، فإن لا تقبل منه. وسيأتينا حديث ابن جدعان إن شاء الله ونتكلم على المسألة بإذن الله تعالى. نحن تكلمنا عن مسألة واحدة. نعم، بقي مسألة يترتب على المسألة هنا التي ذكرناه، المسلم إذا حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، مسلم حج ثم ارتد، طبعا إذا استمر ردته باطل أعماله لا أشكال في ذلك، لكن السؤال هنا ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول له لابد أن تعيد الحج لأنك ارتدت أو لا يحبط عمله؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لم يحبط حجه ولا يجب عليه إعادته، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم رحمه الله. ونستمع للإمام النووي رحمه الله والشنقيطي وهما يرجحان هذا القول، وأن العمل ما دام الإنسان رجع ولم يمت على الكفر فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج. يقول النووي رحمه الله رحمة واسعة، ومن حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته للسابقة عندنا. وقال أبو حنيفة وآخرون يلزمه الحج، ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل، فعندهم تحبطه في الحال سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحج، وعندنا لا تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال رحمه الله وهو أنه عندنا لا تبطل الأعمال بالردة إلا أن تتصل بالموت، وعندهم يبطل بنفس الارتداد. احتجوا بقول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فعلق الحبوط بشرطين، الردة والموت عليها، والمعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما، والآية لا تحتج بها مطلقة وهذه مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلام النووي رحمه الله. ومعنى كلام النووي رحمه الله أن الإنسان إذا ارتد ومات على الردة يبطل عمله، لأنه قال فيمت، فما دام أنه مات على الردة يبطل عمله، لكن ارتد وكفر ثم رجع فإن عمله وحجته مقبولة وليلزمه الإعادة. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في كلام جميل: قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. والجواب عن هذا أن هذه من مسائل التعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله. انتهى كلام الشنقيط، وهو كلام صحيح. والخلاصة أن الكافر أن المسلم إذا عمل طاعة كالحج مثلا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول يجب أن تعيد الحج أم لا؟ الراجح أنه لا يجب أن يعيد الحج. لماذا؟ لأن الردة محبطة للعمل إذا مات على ردته. هذا القول هو الراجح، ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الحديث رواه مسلم، أي انفرد به عن البخاري. هذا الحديث يتكلم عن عمل الكافر إذا عمل بعض الصالحات ثم مات على كفره. الحديث السابق يتكلم أو تكلم على الكافر إذا أسلم، هل يكتب له ما كان يعمل من الصالحات؟ أما هذا الحديث في الكافر إذا مات على كفره. ابن جدعان، قال النووي رحمه الله، قال العلماء: وكان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، وكان من بني تميم أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله. يصل الرحم، صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب. الجاهلية ما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. هل ذلك نافعه؟ أي هل ذلك مخلصه من عذاب الله المستحق للكفر يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب؟ لأن الدين يطلق على أمرين: أولا يوم الجزاء كقوله تعالى: مالك يوم الدين، ويطلق على العمل كقوله: لكم دينكم ولي دين. فوائد الحديث: الحديث دليل على أن الكافر لا ينفعه ما عمل من أعمال صالحات إذا مات على الكفر. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. قال تعالى في آيات كثيرة: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولحديث الباب، فإنه سألت عائشة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جعدان عن أعماله هذه التي كان يقوم بها، قال لم ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه فقد شرطا وهو الإيمان. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. قال النووي: هذا آخر كلام القاضي. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن من شروط قبول العمل الإيمان، فمن مات كافرا لا ينفعه عمله الصالح. وقد جاءت الآيات الكثيرة تدل على أن الإيمان لا بد منه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، والآيات على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فالله تعالى شرط لقبول الأعمال الصالحة الإيمان بقوله وهو مؤمن. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشنقيطي: وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله تعالى. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في معنى قولها: هل ذلك نافعه؟ أي هل ذلك مخلصه من عذاب الله المستحق بالكفر؟ فأجابها بنفي ذلك، وعلله بأنه لم يؤمن، وعبر عن الإيمان ببعض ما يدل عليه، وهو قوله: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. من فوائد الحديث وهي الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن الإيمان شرط لقبول العمل. من فوائد الحديث فضل الإيمان وأنه الركن الأساسي لقبول أعمال العباد. من فوائد الحديث مشروعية طلب المغفرة. من فوائد الحديث أن الكفر محبط للعمل. من فوائد الحديث عظم منزلة التوحيد. من فوائد الحديث فضل صلة الرحم وإطعام المسكين. وقد جاء في الحديث سيأتينا إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وإن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والآيات والأحاديث كثيرة جدا، وإطعام المساكين كلنا نعرف ما ورد في فضل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. من فوائد الحديث إثبات يوم القيامة والحساب والجزاء.